بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نحمد الله في الختام كما حمدناه في البدء، ونحمده على كل حال. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان من العام 31 بعد 400 الهجرة في درسنا الأخير، وهو الدرس 25 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وسيتوقف الدرس بعد الليلة إن شاء الله حتى عودة المدارس بإذن الله، إن الله مد في الأجل في شهر شوال. وأطلب من الأخوة الحاضرين والأخوة المتابعين معنا على الموقع أن يرشحوا أو يقترحوا الكتاب القادم، لأن أحب أن يشترك إخواني معي في هذا حتى يكون عندنا إن شاء الله متسع من الوقت لترشيح الكتاب الجديد في بداية الدراسة. قال رحمه الله: والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره، وللرسل حقوق لا يشركوا فيها غيرهم، وللمؤمنين بعضهم على بعض الحقوق المشتركة. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا لا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم، فالله تعالى مستحق أن نعبده لا نشرك به شيئا، وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويدخل في ذلك ألا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، يعني حتى العبد وهو رسول صلى الله عليه وسلم ما دخل في هذا. وكذلك قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وإنا إلى الله راغبون. فجعل الاختيار لله وللرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالحلال ما حلله الرسول والحرام ما حرمه الرسول والدين ما شرعه الرسول. هذه القاعدة أيها الأحبة هي التي ينبغي أن تكون واضحة في ذهن كل موحد وموحدة. الدين ما شرعه الله، ما أحله الله، ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. أما الناس يتفاوتون قربا وبعدا من هذين الأصلين. قال: وجعل التحسيب بالله وحده، فقال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقلوا رسوله، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيكم. ومن ظن أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. ليه غلط؟ لأنه يعني يصير جمع بين اجعل الله هو الكافي والمؤمنون هم الكافي، ما في صحيح. المؤمنين بشر ضعاف. ثم قال: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الفضل لله وذكر الرسول في الإيتاء، لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر له إلا بيكم مباحا في الشريعة. ثم قال: إن إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه، كما قال: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، فأمر الرغبة إليه. ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح في موضع من المواضع ذلك، لكنه لم يأمر به، بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله، كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غير من يرقيهم. ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط. هنا انتبه لهذه اللفتة الحديثية من هذا الإمام الجعفر، يعني مثل ما أنه ورد في صحيح مسلم لفظة الشمال واتفق علماء الأمة على أنها منكرة معنا وإن صحت سندا، أيضا هذه اللفظة هنا لما قال إنه روي في بعض الطرق إيش في طرق مسلم قال فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، يعني ما طلب من أحد أن يرقيه. لكن أنت الإنسان أن تأخذ الأمر ابتداء من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، أن ترى أن أخاك مصاب أو في عين أو بمرض فتبادر فترقيه، هذا لك فيها أجر، هذا من الأمور الطيبة في صلة المسلم بأخي المسلم. قال لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه. والقرآن كله يحقق هذا الأصل. والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى ويسلم إليه حكمه ويعذر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي نسخة ألف وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان له ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره يلقى في النار. وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هنا أيها الأحبة أيضا ننتبه، هذه المرتبة أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل محبوب ومرغوب، هذا الذي يحقق الإيمان الحق. عمر رضي الله عنه صراحته المعهودة لما قال: أنت أحب إلي كل شيء إلا نفسي، قال: لا يمكن يتحقق إلا حتى أكون أحب إليه. فانقاد فورا انقاد، قال: لا أنت أحب إلي حتى بنفسي. قال: الآن يا عمر، الآن اكتمل درجة الإيمان المطلوبة منك. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبحوا الله تعالى. انتبه لا يخلط البعض في ضمائر. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله وحده، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وتجريده ونفي الشرك بكل وجه، حتى في الألفاظ، كقوله: لا يقول إن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا الأمر أيها الأحبة من أحسن من اعتنى به الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم الكبير في معناه الصغير في حجمه، كتاب التوحيد. ولهذا كان فقه هذا الإمام في عناوينه التي وضعها عناوين لتراجم الكتاب كأنه في هذا يشابه الإمام البخاري في فقه البخاري لما قالوا فقه البخاري في تراجمه. فمسألة الألفاظ، يعني التوحيد مطلوب من الإنسان من الأصل الكبير بالشهادة لله وحده إلى أن ينقي لسانه حتى من شرك الألفاظ في حرف واو أو غيره من الحروف التي وردت. قال: والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام لله وحده، والحج لله وحده، وإلى بيت الله وحده. فالمقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاء التي أمر بعبادته فيها. ولهذا كان الحج شعار الحنيفية. فتحت هذا الكلام حتى قال طائفة من السلف: حنفاء لله أي حجاجا. فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت. قال طائفة من السلف لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن دل على أن من رفض الحج فهو كافر. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، عام في الأولين والآخرين، فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه وعباده المؤمنون، كما ذكر الله ذلك في كتاب عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض نوح وإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليمان وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين. قال الله تعالى في حق نوح. وهذه القضية أيها الأحبة أمر مقطوع به، أن كل الأنبياء والرسل دعوا إلى التوحيد. أما الاختلاف بينهم فهو في الأحكام في الشرائع لحكمة يعلمها الله سبحانه. أما مسألة العقيدة فاتفاق تام في كل دقائقها وتفاصيلها. قال الله تعالى في حق نوح: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن دين الإسلام والمسلمين من أول نبي إلى آخر من تقوم عليه الساعة وهو على الملة الحنيفية الصحيحة. قال الله وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى عن يوسف قريبا أن هنا قال في إبراهيم وإسرائيل، ما ورد ذكر إسرائيل هنا؟ فيه اختلاف عندكم في النسخ ولا كل هذا؟ طيب. وقال تعالى عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي المسلمين والحق بالصالحين. ممكن يقول لها أنه أي نعم. وقال تعالى في موسى وقومه، صح يا أخوان، في موسى اللي عنده موسى يقلب الهاء إلى ألف مقصورة، موسى في غلط في الطبع النسخة اللي بين يدي. وقال تعالى في موسى وقومه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وقال تعالى عن بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى عن أمة عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به، وهذان الأصلان جماع الدين: أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. قد تحت هذا الكلام: لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. هذا هو فقه سلف الأمة لهذه المسألة، الخالص أن يكون لله والصواب على السنة. فكل إنسان لا يكون عمله خالصا صوابا فعمله مردود عليه، لا يكفي الصواب وحده ولا يكفي الإخلاص وحده، وإنما لا بد من الإخلاص والصواب. وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي بعض العبادة والموالاة في الله والمحبة فيه اللي جعلت إيش أو ذقعر الإيمان. فالمؤمنون يحبون لله والمشركون يحبون مع الله، هذه لفتة رائعة. المؤمنون يحبون لله والمشركون يحبون إيش مع الله، يعني أولئك أخلص المحبة لله وحده، وإذا أحبوا أحبوا لله وفي الله. لكن المشركون يحبون ويتخذون أندادا مع الله، يحبونهم كحب الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه بكل ما أخبر وطاعته بكل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا من التعطيل والتمثيل، ويكونوا في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتهوا عما نهى عنه، ويحللوا ما حلل ويحرموا ما حرم، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر السورة، وما ذكروا في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه. فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. هذه نقطة هامة، من دعا إليه بغير إيش؟ بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. هذه لفتة رائعة جدا من الإمام ابن تيمية رحمه الله. ما فيه مبتدع إلا فيه نوع من الشرك، قد تكبر وقد يصور. ليه؟ لأن البدعة يا أخوان عبادة لله بغير إذن من الله، وهذا الاختراع في هذه العبادة يؤدي إلى أن الإنسان في مقام من يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قد أشرك نفسه أو أجعل هذا الفعل مشاركا لما شرعه الله وشرع رسوله. من هنا دخل باب من أبواب الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فتلك مثل ما في حديث أبي فتلك عبادتهم إياهم. فقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ولهذا تجد فئام كثيرة في هذا العالم ممن يسلمون لله بالصلاة بالصوم بالنكاح، لكن في أمر التحاكم في أمر التشريع، في أمر الحلال، في أمر الحرام، لا، يذهبون إلى الأنظمة الوضعية وإلى غيرها، وهذا هو نوع من أنواع الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. والمؤمنون صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر، وأطاعوا فيما أمر ونهى، وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله، ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر، وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد، قد تحت هذا الكلام، ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله ما هو؟ الاستسلام لله. لكن شوف، كل المدارس في العالم الإسلامي التي تدرس علم الكلام لا تفسر لا إله إلا الله إلا بأمرين: إما أنه لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله. لكن هذا هو التفسير الحق، معنى لا إله إلا الله الاستسلام لله، يعني لا معبود بحق إلا الله. قال: فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. مثل من يا أخوان؟ مثل إبليس. الإبليس ما منعه إلا الكبر. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفد من الكبر ذاك؟ فقال: لا، هذه رحمة وفضل من الله. لأنه يعني يتبادر للذهن إن لبس مع أن في بعض الناس قد يستخدم لباسه وهيئته كنوع من التكبر وأن يشرح بأسه على، لكن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا عن الأمر الفطري، الإنسان يحب أن يكون ثوبه نظيف ويكون هندابه مرتب، هل هذا كبر؟ قال: لا، ممكن. الكبر ماذا؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. أنت هذا اللي تعتني ب يعني هندامك، إن الله جميل يحب الجمال، إيش هو الكبر؟ طيب، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراءهم واحتقارهم. فاليهود موصوفون بالكبر، والنصارى موصوفون بالشرك. هذه فائدة هامة جدا جدا. اليهود موصوفون بالكبر، والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى في نعت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال في نعت النصارى: شوف، ما يمكن شيخ الإسلام، هذه منهجية عجيبة جدا، ما يمكن أن يطلق كلام كذا على عوارض ولا يدلل عليه. أين نحن من هذه المنهجية يا أخوة؟ هذه منهجية يعني يحتاجها، ولا تأتي إلا بمراس طويل وباطلاع كبير جدا. ما أطلق أو قاعد شيء إلا بدليل. تجد الكلمة حلوة: اليهود موصوفون بالكبر، لو أنك وقفت عندها فبيجيك واحد يقول: طيب، اشتري لك عليها. فالشيخ ما وصف هذا إلا استنباطا من دليل شرعي. وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بظهر ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا ونصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدة، وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي. فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة، فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة في 14 شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبا الذات، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت، فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما. ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. الدليل أنه لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. ولم يشرع الله لنا طبعا إخوة لعلات، ما معنى إخوة لعلات يا إخوان؟ هم الأمهات المتفرقات والأب واحد. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. شوف الوصف الرائع، مثل لما قال قبل قليل اليهود أصحاب كبر والنصارى أصحاب الشرك، الآن يقول لك أهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. وقد قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به، وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، وهؤلاء وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، بل قد يكون نعم ينفرون عن طاغوت هؤلاء، بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة الذين يهلون لمناه ثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو الشرك كالذين يتخذون القبور وأثار الأنبياء والصالحين مساجد، تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجع عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى، بخلاف أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي أذن التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا، وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجد ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، والله هو معبودهم إياه يعبدون وعليه يتوكلون، وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون، وله يدعون ويسألون، فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا كما قال تعالى في رعتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صالح أو صاحب أو صالح أو من يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا يستشعر لدى قصة المخلوق المقبول، ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. هذه مصيبة. ولهذا ذكر في الدرس الماضي الذين يسافرون إلى المدينة فيأتي من البلاد البعيدة فيوصل المدينة قال حقك في المراد، إذن هو حج لقبر النبي ولن يحج لله. ومن شيوخهم من يحج فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا بلغ أن هذا أبلغ. ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة، ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، يقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي، أو يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك أو جواره. هذا الشرك الصراح نعوذ بالله. وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقال تعالى وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ومن السجنة من يضل الجهال فيقول أنا أذكر حاجة كل صاحب الضريح، وهو هذا المجرم هو اللي يبتز أموال الناس. هو هذا الطواغيت الذين على هذه القبور. ولا لا أطمئن حاجة مقضية أنا أكلم لك الولي، وهو يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يذكرها لله. هذا من إفكهم أني أنا أذكرها للولي والولي يذكرها للنبي والنبي يوصلها لله. ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام. هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. مثل ما ذكرت لكم تخبرون تونا خارجين من رجب ليلة 27 يحتفل أكثرهم بليلة الإسراء والمعراج، صلاة الفجر نايم ما يصلي مع جماعة المسلمين. فأين الحب المزعوم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أكثر من يرى من هؤلاء أن الصلاة عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاة في المساجد بيت الله. هذه طابة نعوذ بالله. فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي رهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الذي الواحد منهم زير له الشيطان سوء عمله نعوذ بالله. قال التي قال له ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه التي قال له فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن أكابرهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة. وهؤلاء زنادقة الصوفية والطرقية. وهذا وأمثالهم من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. وهذه المسائل تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر، وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع، وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادة وحده لا شريك له وما سدته من الذريعة في الشرك بدقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقة. هنا ملحظ في مسمى التوحيد، فإنك قد تسمع معتزلي يدعو للتوحيد، وش تعيد عند المعتزلة أخواننا؟ تعيد عند المعتزلة بأبسط عبارة وش هو؟ أحسنت، ما في صفة، هذا هو توحيد. إذن يقول هناك طوائف غلطت في مسمى التوحيد، فطائفة شوف إذا استعرض لك مجموعة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات مثل من؟ المعتزلة والجهمية طبعا أشد وأشد، بل نفي الأسماء الحسنى أيضا وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذات المجرد عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. هذا يشمل الجهمية منهم المقل والمستكبر سواء المعتزلة ولا غيره، ولا التجمهورية كما تعلمون من أحسن ما ناقش هذه القضايا. وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم وما أظنهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. نعم في التجمهورية كان هذا هو البيان الشافعي. وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، فمش الفرق بينهم وبين مشركي قريش؟ لا فرق، وأن الله خالق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد، إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر وحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك. يعني من أمثال هذا الرازي قبل أن يتوب ما همه إلا أن يثبت أن الله قادر على الاختراع. فمر هو وطلابه وإذا عجوز في دربهم فزجرها الطلاب، قال اذهبي من طريق الشيخ الذي أوجد ألف دليل ودليل على وجود الله. فهذه العجوز العامية اللي على فطرتها ضحكت من هذا المسكين وقالت والله لو لم يكن في قلبه ألف زيغ وزيغ لما بحث في وجود الله، أفي الله شك. شوف كيف طول سنوات عمره. وقد ذكرت لكم في عدة لقاءات أن أستاذي اللي كان يشرف علي في دكتوراه وهو خريج الأزهر وأزهر ينقح، يقول جلسنا سنة كاملة في الدراسات العليا في الأزهر ونحن ندرس قضية جافة اسمها حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. سنة من العمر تذهب على سطر حقائق الأشياء ثابتة، حقيقة هذه الترابيزة أمر ثابت والعلم بها متحقق لأنها أمامك تلمسها، والجدال في نفيها صفصفة. طيب وبعدين إيش اللي زاد في إيماننا؟ ولا هذه هي أمور مضحكة لكنها والله أمور مبكية. أن يضحك على أبناء المسلمين واستهلك أوقاتهم وهذا في علم. من هنا ينكشف لك لماذا وقف علماء الأمة هذا الموقف الصلب الشجاع من الزجر عن علم الكلام والنهي عنه. قال وأن الإلهية عند هؤلاء المبتدعة هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك، فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا هو معنى قول لا إله إلا الله. يقول الشيخ ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وش الجواب؟ لا يقولون الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس وغيره فاسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره. وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به الواجب. يعني قضية انك تعرف ان الله هو الذي يخلق ويرزق هذا امر لا بد منه، لكن هل هو الايمان المطلوب؟ المشركين قريش كانوا مصرين بهذا. ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه لله. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. يعني ما في شيء يعبد لذاته إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. وقد بصدر الكلام على هذا في غير هذا الموضع في الفتاوى وفي غيرها. وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى، فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده، وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات، والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كما قد وصل في غير هذا الموضع. ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية، هو هذا، ولذلك لا فرق بينهم وبين مشركي العرب، والفناء فيه هو النهاية، وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقبال القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات، وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات، وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر لشمول القدر لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياءه وأولياءه. فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه يشهد إيش؟ ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه واطاعوا أمره واتبعوا رسله. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اللي بأكره الآن ثلاث الأسطر هذه هامة جدا. ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأحبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حربنا من شيء، والقدر يؤمن به ولا يحتج به. بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولهذا حج آدم وموسى عليهم السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة، فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فحج آدم وموسى كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر. ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر، فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولم يعاقب أحد. وهذا مما يعلم فساده بالإضطرار شرعا وعقلا. هو مشركين يقول: لو شاء الله. بينما قد تكلمنا في لما جت بعض مسائل القدر قلنا: هل هؤلاء الذين يحتجون بالقدر هل يقبل الواحد منهم أن يقال: نتركك في الشمس 24 ساعة بدون أكل ولا شرب ولا هذا، وتقول هذا قدر الله؟ قدر يقبل هذا؟ هل يقبل إذا جيت تصفع على وجهه أو تضربه وتقول هذا أمر مقدر يقبل بهذا؟ وإنما يحتجون بهذه الحجة الشيطانية عندما يريدون تبرير أعمالهم الدنيئة ومعايبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه. وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه، فإن كان القدر حجة للجاني عليه وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبل عذره ولا يعاقبوه. واحد يسرق قدر الله عليك يا داخلك تاخذ مالي يقول قدر الله عليك، ولا يدخل بيتي يسرق شيء ويقول يقول قدر الله عليك يسرق ما اخذ الكهان القحطاني ولا لقمة. اقبل هذا. قال ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس ان يعيشوا اذا كان لكل من اعتدى عليهم ان يحتج بذلك فيقبل عذره ولا يعاقبوه. ولا يمكن اثنان من اهل هذا القول ان يعيشا اذ لكل منهما ان يقتل الاخر ويفسد جميع اموره محتجا على ذلك بالقدر. والله بيذبح طيب القدر قدر الله عليه يذبح. اي كلام هذا يا اخوانا بالشغل. ثم ان اولئك المبتدعين الذين ادخلوا في التوحيد نفي الصفات وهؤلاء الذين اخرجوا عنه متابعه الامر اذا حققوا القولين افضى بهم الامر الى ان لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق، بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما ويجعلون وجود خالق الأرض والسموات هو وجود كل شيء من الموجودات، ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان مثل ما قال زائغهم وزنديقهم كل شيء هو الله ما في الجبة إلا الله. يقصد من؟ يقصد ذاته والعوذ بالله. يقول عارفهم السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية أي نظرا إلى الأمر، ثم يرى طاعة بلا معصية أي نظرا إلى القدر، ثم لا طاعة ولا معصية أي نظرا إلى أن الوجود واحد، ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره وواجب بنفسه وممكن بنفسه. كل هذه القضايا سبق شرحها في التدمرية أخوان. كمان الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، والأناس يشتركون في مسمى الإنسان، مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس، بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، وعين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، ولكن بينهما قدر مشترك تشابه فيه قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك. وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقا، بل لا يجد إلا معينا مشخصة. فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشرك فيه غيره، فليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشترك فيه ولكن تشابها، ففي هذا نظير ما في هذا كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ هل تقبل أنت أن العنب والتفاح ولا البرتقال هو البرشوم؟ ما تقبل هذا، ما تقبل. هذا له وجوده وله خصائصه، وهذا له وجوده وله خصائصه. قال وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وظلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أكرر أن أحسن ما ناقش هذه القضية هو الكتاب رسالة التدمرية للشيخ رحمه الله. ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر فيميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما، وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينة للمخلوقات، وأنه ليس في مخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذ كان القرآن باعتبار معاني ثلاثة أثلاث، ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهي، لأن القرآن كلام الله والكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء أمر ونهي وإباحة. فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعبير ثلث القرآن. وعدل الشيء بالفتح يكون ما سواه من غير جنسه كما قال تعالى أو عدل ذلك صياما، وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر، ولا يكون مثله في الصفة، كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما. ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن ولا تغني عنه هذه الصورة مطلقة. بعض قصير النظر يقول لك لا أنت كرر قل هو الله أحد ثلاث مرات يصير لك ختمت القرآن تماما، مو صحيح. كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع، إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهي والقصص. وصورة قل هو الله واحد فيها التوحيد القولي العملي والعملي الذي تدل عليه الأسماء والصفات. ولهذا قال تعالى قل هو الله واحد الله الصمد، وقد صدر الكلام عليها في غير هذا الموضوع. طبعا له رسالة في هذا الموضوع كما تعلمون، وهي موجودة في الفتاوى. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء، ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به، أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها براءة من الشرك. وسورة قل هو الله واحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة نفاة الأسماء والصفات المظاهرة لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود، وإن كان في الباطن يقر به كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقرت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبت له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكس القضية فجاءوا بنفي المفصل وإثبات المجمل، يقول ليس كذا ليس كذا ليس كذا. أنت تعلمون أن هذا كما بيناه في التدمرية ذنب. من يأتي إنسان يقول لك لست بزنديك، لست بسارق، لست بزاني، لست بسكير، لست بعربيت، يقول أنا أمدح كان أمدح، هل هذا مدح لك أم ذنب؟ هو ذنب. لكن لو قال لم أرى طالب علم مثلك أجمل في النفي فكان هذا إيش؟ ولله المثل الأعلى. لما يأتي يقول الله ليس بكذا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يقول نريد أن ننزه الله كذبوا. لما يأتي منهج ربنا أو كلام ربنا سبحانه وتعالى يبين المنهج الذي طلب منا أن نعبده به فليس كمثلي شيء، همك في الإثبات كان السميع العليم الرحمن الرحيم إلى آخره. فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق، يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا، أو يقول إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في منصم الوجود متميزا عنه بالعدم. أبسط من هذا عبارة في التجمرية لما قال كلمة وجود اسم مطلق، هذا المطلق يفهم الذهن منه معنى لكن لا يحتمل هذا المعنى إلا إذا نزلت هذا المطلق في جملة مفيدة فقلت أو أضفته أو خصصته، فقلت محمد الموجود، انصرف الذهن هنا إلى وجود إيش؟ محمد. فإذا قلت مثلا سبحان من أوجد كل شيء انصرف الذهن إلى من؟ هل معنى هذا أن وجود محمد مثل وجود الله؟ حاش، بل وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه، واشتراك الاثنين في اسم مطلق اللي كلمة وجود لا يعني ان هذا مثل هذا. واضح ولا ما واضح؟ طيب، وكل موجود متميز بامر ثبوتي والوجود خير من العدم فيكون احقر الموجودات خيرا من هذا الذي ظنه وجودا واجبا، هذا اذا امكن تحقيقه في الخارج، فكيف وذلك ممتنع؟ لان المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون الا وجودا. فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينه والمنطقية أنه قول بامتناع الوجود الواجب، وأنه جمع بين النقضين، وهذا في غاية الجهل والظلام. اللي يريد بسط هذا يرجع في أول التدمرية. وأما الرسول صلوات الله عليهم طريقتهم طريقة القرآن، قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام ثم استوى على العرش كلم موسى تكليما تجلى للجبل فجعله دكا يرضى على المؤمنين يغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. ويقول في النفي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. قل ولم يكن له كفوا أحد، ثم قال هل تعلم له سميا فلا تجعل الله أندادا. فنفى بذلك أن تكون صفاتك صفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في شيء من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا منه كان حليبا غفورا. فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه جمل لها تفاصيل ونكت تشير إلى قطب جليل، فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وكفى بربك هاديا ونصيرا، وإن أحب دعاء بالدعاء الذي رواه مسلم، وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشهد إلى صراط مستقيم. أنا أسمي هذا الدعاء يا أخوان دعاء الهداية. هذا الدعاء ما يدعو به إنسان إلا بإذن الله يهدى، وذلك أن الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا كما في سورة يونس، وقد قيل أنها كذلك في حرف عبد الله فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فغيّن بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كتاب الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك الذي أعنت ويسرت ووفقت لإتمام هذا الكتاب العظيم الذي هو من شامات كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وكتبها كلها من درر ما كتب هذا الإمام رحمه الله. ينتهي درسنا أيها الأحبة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والهدى والتوفيق، ويتوقف الدرس نظرا لإجازة الصيف إلى إن شاء الله بداية الدراسة إن الله مد في الأجل في شهر شوال. وأكرر أني أطلب من إخواني سواء للموقع أو منكم الحاضرين رقم جوالي 0452-20-20-3، من يقترح الكتاب الجديد في السنة الدراسية الجديدة فليراسلني أو يكلمني على هذا الهاتف. إلى هنا ينتهي درسنا ولقاؤنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.